أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد،
واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. شبهة العقاب بناء على مسلك العدلية الإمامية، لا إشكال في حسن العقاب. إذا الإنسان أخطأ عصى فالعقاب من المولى جائز وحسن، باعتبار أن الإنسان مخير، الإنسان مخير في أفعاله، فإذا اختار المعصي فالعقاب يصح العقاب عليه. إنما الكلام على مذهب الأشعري وبعض الفلاسفة. مذهب الأشعري الذي ذهب إلى الجبر، وبعض الفلاسفة أيضا الذين جعلوا الإرادة علة تامة للفعل، إرادة الإنسان علة تامة، أي يحصل منه الفعل طهرا عليه بعد حصول الإرادة. طيب هؤلاء كيف يفسرون العقاب؟ وإذا كان الإنسان مجبرا على الفعل كما ذهب ذلك الأشعري، فإذا عصى هو مجبر على المعصية. وعليكم السلام ورحمة الله. فإذا كان مجبرا عليها كيف يصح عقابه عليها؟ كيف؟ وهكذا على ما ذهب إليه الفلاسفة وبعض الفلاسفة، أن الإرادة علة تامة للفعل، وهي مسبوقة بالإرادة الأزلية، هي علة تامة، يعني الفعل يحصل رغما عنه. فإذا كان الفعل يحصل رغما عنه كيف يصح عقابه؟ وهكذا على مبنى صاحب الكفاية رحمه الله، حيث ذهب إلى أن إرادة يعني الكفر والعصيان يلازمها الشقاوي ذاتية، وذهب إلى أن السعادة والشقاوي ذاتية إرادة الإنسان، الشقي شقي في بطن أمه والسعيد سعيد في بطن أمه وهكذا. طبعا نحن بينا المراد من هذا الحديث. شاهد الحال، هؤلاء كيف يصححون العقاب؟ طيب كيف المولى يجبرك على الفعل ويعاقبك عليه؟ والجواب لهم عدة أجوبة في هذه الحالة. الأشعري له أجوبة، جواب صاحب الكفاية له جواب، الفلاسفة لهم جواب، عدة أجوبة. نحن نختار يعني الأهم والمهم فيها في هذا الحال. قال الفلاسفة يعني جواب الفلاسفة وبعض الأصوليين، قالوا إنما يقبح العقاب من المولى. يعني مثلا صحيح إرادة الفعل، قالهم أن إرادة يعني هي علة تامة للفعل ويحصل للفعل رغما عنه، ولكن العقاب هو لازم للمعصية، لا أن العقاب فعل من المولى، هو لازم للمعصية، لازم ذاته لا ينفك عنها. يعني بعبارة أخرى المولى لا دخلت له في ذلك حتى يقال كيف يصح العقاب منه وكيف لا يصح، وليس فعلا اختيار للمولى العقاب، العقاب لازم للمعصية، لازم ذاته. وبناء عليه في هذه الصورة قالوا وين المحظور؟ هو ليس فعلا اختيار للمولى، هو لازم. فإذا كان لازم للمعصي فحينئذ لا يعني لا معذور في ذلك. هذا الكلام لم يكتب له الطوفي، هو في غير محل أصلا هذا الكلام. أولا هو أول يعني أصلا الإخاء فعل المولى منه لازم، النتيجة مو الذي يعاقب، والعقاب فعل بالنتيجة هو الذي يعاقب. ثانيا لو كان لازما ذاتيا للمعصية لا ينفك عنها، معناه كل معصية لابد يكون لها عقاب، ولكن نجد أنه إذا تاب الإنسان يغفر الله له، يعني إذا شفع له الشافع الشافع يوم القيامة يشفع له يرفع عنه العذاب، فلو كان لازما ذاتيا له كيف ينفك عنه؟ هل مثلا قالوا العذاب لازم للمعصية مثل الاحتراق لازم للنار؟ خارج، كما أن الاحتراق لا ينفك عن النار العقاب لا ينفك عن المعصية. لو كان هكذا لكان دائما المعصية عليها عقاب، مع أنه لا ينفك عن كثير من الناس يعصون الله سبحانه وتعالى يستغفرون ربهم يغفر لهم فارتفع كتب العقاب عنهم بلا إشكال ولا ريب. هذا واحد. ثانيا لو كان هكذا، وما معنى الدعاء والاستغفار والتوبة والآخره والشكر لو كان هو لازم له دائما، وهذا الأمور حينئذ لا معنى لها بعد، وهكذا هو نفس الشيء لا معنى له حينئذ. فإذا القول لأن المعصية أن العقاب لازم للمعصية لا ينفك عنه في غير محمد. ثم نحن إذا سألنا سؤال نقول ليش الله سبحانه وتعالى أرسل الرسل؟ ممكن للشخص أن يقول أنا كتبت عليه أو كتب عليه بعد أنا ما أنتفع بهذا الرسول، قال ما نقول ما أنتفع، ليش يرسل الرسل وينزل الكتب بالآخره ما يحتاج إليه بعد؟ لطالما السعادة لازمة للطاعة والشقاوة لازمة للمعصية لا ينفك عنها، لا معنى لا للدعاء ولا إرسال الرسل ولا إنزال الكتب ولا الاستغفار، كله لا معنى له. فمن هنا انصافا القول بأن العقاب لازم ذاتي للمعصية في غير معده، إن هذا الجواب لم يكتب له التوفيق. ما ليس لا فارق بين لو الحكمة هنا شيء ما حتى الحكمة حتى الحكمة منتفية حينئذ، ما حكمة رسالة الرسول بعد؟
عشان قال أن المعصية والعقاب لازم ذات الإنسان،
طيب لازم ذاتي،
فيكون جواب أن الرسالة والرسل
ما وجه الحكمة فيها؟
لا يمكن
وجه الحكمة ما هي؟ وبعد انتفت حكمة أيضا، شو أقول لعله وحكمة؟ لطالما يقول هذا أنا لازم ذاتي، يعني بالنتيجة هذا الكلام لهم في غير محله. هناك جواب ثاني للأشعري، هذا الجواب مركب من مقدمتين وهو عجيب أصلا. وهو أولا العقل لا يدرك الحسن والقبح الأخير، وهذا معروف عنهم لا يدرك العقل لا يدرك الحسن والقبح العقلية، بل القبح ما قبحه الله والحسن ما حسنه الله، هذا عندهم. إذا الشارع قال هذا حسن حسن، إذا قال هذا قبيح قبيح، أما العقل هو يدرك بذاته أن هذا قبيح هذا حسن لا ينكر ذلك الأشعار، تكلمنا سابقا عنه، ويأتي أيضا في مبحث ملازمات ملازمات العقلية. طيب هذا واحد. ثانيا يقول الظلم أنتم تقولون أنه كيف الله سبحانه وتعالى يعاقب العبد على فعل ليس باختياره، وهم يقولون أن العبد مجبر على المعصية. تقول هذا ظلم من الله، هذا ظلم تقولون قالوا ما معنى الظلم؟ هم الظلم هو أن الإنسان يتعدى على من غيره، يعني يتصرف في من غير بدون إذنه، هذا هو الظلم. والشارع كل الأشياء ملك له، هو لم يتصرف في ملك غيره الشارع حتى يقال أنه ظالم، لم يتصرف الشارع. الظلم هو التصرف في ملك الغير بدون إذن، ما هو الظلم؟ الشارع هنا العبيد عبيد مملوك له، والأفعال مخلوق لله، فإذا تصرف في ملكه وين الظلم بعد؟ ما في ظلم ولا شيء بعد. أما المقدمة الأولى هو إنكار الحسن والقبعة العقلية. تدري هذا الكلام وين يؤدي شيخنا؟ هذا مصيبة، يعني الالتزام به يعني يؤدي إلى لوازم كلها باطلة ولا يمكن الالتزام بها أصلا. كيف يمكن إثبات الله؟ وكيف يمكن تصديق النبوة، مدعى النبوة وبدون الحسن والقبعة العقلية؟ هذا لا يمكن أصلا. مثلا أعطيك مثلا، إذا شخص ادعى النبوة قال أنا نبي، طبعا يعني في وقت ممكن النبوة، يعني قبل الإسلام، بعد الإسلام، بعد ما عندنا الرسول هو خاتم الله، لكن قبل الإسلام هو الشخص ادعى النبوة. كيف يمكن إثبات الصحة والبطلان؟ نقول يقبح على المولى إغراء بالجهل، يعني أن يعطي المعجزة بيد الكاذب، في إغراء بالباطل. العقل يدرك القبح، يقول لا يعقل أن الشرع المقدس يعطي معجزة بيد كاذب، وفي إغراء بالباطل، إغراء. العقل يدرك هذا. فلو قلنا أن العقل لا يدرك القبح والحسن، فإذا ممكن أنه كاذب يدعى أنه ما عندنا دليل على بطلان دعوة، ما عندنا دليل بعد. أنا كيف أصدق النبي؟ أصدقه لأنه لألا يفحم. يعني مثلا المولى لما أعطى معجزة بيد النبي، طيب جاء شخص يدعى النبوة وهذا عنده معجزة وهذا عنده معجزة، أنا كيف أصدق هذا من ذاك النبي؟ كيف؟ العقل يقول لي، يدرك، يقول أن المولى يقبح منه أن يعطي معجزة بيد كاذب، لأنه في إغراء بالباطل، إغراء للناس، في إضلال لهم. فمن هنا أدرك أنا أن إذا إنسان عنده معجزة هو النبي وليس إغراء بالباطل في هذه الصورة، وليس إغراء بالباطل. وبناء على ذلك لابد من حصول القوة العقلية، لابد. أضف إلى كل ذلك، لو أنكرنا الحصن والقوة العقلية يلزم منه إنكار الحصن والقوة الشرعية، يلزمه أيضا. كيف يلزمه؟ أنا أقول لك، الحصن والقوة العقلية قلنا المثال يعني الظاهر لهم هو حصن العدل وقبح الظلم، هذا معروف. طيب أما حسن الصدق وقبح الكذب ليس ذاتيين، أحسنت، مقتضى. فإذا حسنهما شرعا ليس عقلا، يعني ممكن أن يكون الصدق قبيح أحيانا، كما لو كان الصدق يوجب قتل المؤمنين مثلا، يوجب قتل المؤمنين أو يلزم منه فتنة بين الناس، فتنة. وأن الصدق يبقى حسنا يصبح قبيحا، هكذا الكذب. الكذب قد يكون في إصلاح للناس، قد يكون كذا يصبح حسنا، إذا عندنا رواية صحيحة على سيد معاذ بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال المصلح ليس بكذاب. هو كذب ويكتب بينهما، يعني المراد ليس بكذاب يعني لا يحرم، يعني لا يحرم الكذب فيه، هذا المراد ليس بكذاب بهذا المعنى، ولا هو يتكلم خلاف الواقع، يقول فلان يمدح ولا يمدح كذا لأنه صلح. المصلح ليس بكاذب وليس بكذاب المصلح. فشاهد الحال هنا حسن الصدق وقبح الكذب ليس ذاتيين من العقل، لا، إنما شرعا شرعا هذا حسن وهذا قبيح كذا. طيب إذا لم يكن القبح الكذب مثلا لم يحكم العقل بقبحه لأنه ليس ذاتي، والشارع الشارع ما حكم بقبح كذب نفسه، إذا كذب ما قال هذا قبيح مني، ما حكم الشارع بقبح الكذب يعني كذب نفسه ما حكم، فمعناه الكذب لا هو قبيح عقلا ولا هو قبيح شرعا. إذا كان هكذا أنا كيف أفق بعد بما يرد من الله سبحانه وتعالى، طالما الكذب لا هو قبيح عقلا ولا هو قبيح شرعا، أنا كيف بعد أوفق بهذا الكلام، أفق بهذا الكلام كيف؟ إذا حسن القبح إنكار الحسن والقبح العقليين يلزم منه لوازم باطلة جدا، وطبعا هناك كلام كثير حول هذه المسألة لا يسعنا البحث عنها، لكن شاهد الحال نقول لهم هذا الكلام في رب حدي، فإنكارك من الحسن والقبح العقليين باطل جدا، بالعكس أصلا كيف تدرك الله سبحانه وتعالى، عبد الله سبحانه وتعالى، كثير من الأمور كيف ندركها لو الحسن والقبح العقلية. هذا جواب عن المقدمة الأولى. أما المقدمة الثانية تقول أن الظلم هو التصرف في ملك الغير بدون إذنه، هذا لا قالوا هو الظلم، والشارع لما يعذب كذا هذا كله في ملكه، كل أمور لله سبحانه مملوك لله، كل الأشياء مملوك لله، فإذا لما يتصرف الشارع تصرف في ملكه، وين الظلم؟ هذا ملك له، وبناء عليه العقاب ليس قبيحا لأنه يتصرف في ملكه ليس ظلما. والجواب الظلم لا ينحصر في التصرف، فالتصرف في ملك الغير بدون إذن الله، قد يكون الظلم تصرف في ملكه، إما ظلم النفس أو عبده مثلا، أو الإنسان عنده عبد مملوك له، طيب وتصرف في العبد شيء يعني باطل كذا، يضربه مثلا للتشفي وما أشبه ذلك، هذا ظلم، أو مثلا يمنعه من النوم، يمنعه من الطعام، يعني يعذبه بأنواع العذاب، أليس هذا ظلم؟ ما نلعب العبد لا يقال تصرف في غير ملك، هذا ملك مملوك له، بل قد يكون ظلم نفسه الإنسان، كما لو أتعب نفسه بأمور كذا وكذا أو جعلها منحرفة، عودها على يعني أمور خطيرة، ظلم للناس، ظلم هذا. ومن قال أن الظلم ينحصر بالتصرف في ملك الغير بدون إذنه فقط؟ نعم هذا صحيح ظلم، لكن لا ينحصر به، وبناء عليه المولى لما يعذب العبيد، عبده مثل الإنسان وإن كان هو عبد لله، ولكنه يعني إذا عذبه بشيء هو لا طاقة له به، مجبر عليه بغير اختيار يسمى ظلم أيضا بلا أشكال ولا غير. إذن أيضا هذا الجواب الذي ذكروه الجماعة في غير محله بالنسبة لهذا الشيء. يبقى شيء في المقام الحاصل. صاحب الكفاية رحمه الله، صاحب الكفاية رحمه الله، ولما قال الإنسان يريد يعني الكفر والعصيان وكذا والشقاوة لازم ذات له. طبعا نحن نتكلم بالظاهر، لقد يكون في الواقع صاحب الكفاية لا يريد ذلك، والعلم عند الله، لكن كعبارة يعني العبارة نحن نحاسب على العبارة، نحاسب على ظاهر العبارة، ليس لنا في الباطن شيء. تقول هي لازم ذاتي الشقاوة، الشقاوة الذاتية، ولم يقول أن إرادة كذا مرجع إلى الكفر والعصيان ويلزمها الشقاوة الذاتية أو السعادة إذا كان طاعتها. نحن نقول الشقاوة الذاتية الذي ذكرها رحمه الله وغيره من وافقه في هذا المطلب، أولا في الواقع هذا يعني في الواقع يبدو الواقع هذا الكلام في غير محله، الواقع على غير ذلك الواقع، بدليل أن الإنسان قد يكون شقيا في حياته، شقيا وينقلب إلى السعادة، أو يكون سعيدا وتكون الخاتم الشقاوة. بعض الناس هكذا في بداية الأمر يكون كذا وفي بداية الأمر كذا. يعني أنا أعطيكم بعض الأمثلة، مثلا الحر بن يزيد الرياحي رضوان الله تعالى عليه، معروف لما الإمام الحسين صلّى الله عليه وصل إلى كربلاء وجاء الحر بألف فارس أو ألف رجل معه كذا المقاتل، وصار يجعجع الإمام الحسين عليه السلام يعني يمنعه من المسيرة هنا، يذهب إلى كذا، يمنعه كلام بعض الأمور، وحتى أن الإمام قال له دخلتك أمك يا حر لهذه الدرجة، يعني كان يمنعه. هنا ماذا نعبر عنها قبل أن ينقلب ويصبح سعيدا؟ طب هذا معصي كان بلا أشكال، يعني يقف وجه الإمام كذا، وبناء على كلام صاحب الكفاية هو أراد المعصي، فالشقاوة ذاتية، كان الشقاوة ذاتية، كيف انقلبت إلى سعادة بفترة قصيرة لما رجع؟ كيف انقلبت؟ المفروض أنه يبقى شقي، هذا معنى الشقاوة الذاتية. وعليه مع أنه في الواقع رأينا شيئا آخر، رأينا شيئا آخر في الواقع، ده صار مع الإمام الحسين صلى الله عليه وسلم وأصبح حرا في الدنيا وسعيدا في الآخرة ونال هذه الشهادة العظيمة وهذه اليوم المرتبة في الدنيا له، وهكذا بعض يعني الأمثلة لا يشاء من مجال ذكرها أو لا يحسن ذكرها لأجل بعض الأمور. ذكرت لكم أيضا أمثلة على ذلك لأن لا تفهم غلط. فشاهد الحال هنا نحن نقول في هذه الحالة لو كانت الشقاوة ذاتية والسعادة ذاتية له لكان الدعاء لغلق لسانه. يعني مثلا نقول يا فلان الليلة ليلة القدر، تفضل ليلة القدر. وأنا ليش ليلة القدر؟ أنا شقي، كتب علي الشقاء. وفلان كتب علي السعادة، أنا انتهى الأمر. ليش الدعاء والصدقة والاستغفار؟ أليش أليس لأجل تغيير الأحوال من حال إلى حال؟ وحتما هكذا إنسان فعل معصية استغفر الله مثلا، ألم يمر معنا أنه يعني دمعة في صلاة الوتر أو ذباب رأس الذباب هذا يطفئ كذا بحر من الذنوب أو إلى آخره أو إلى يمحوه. ولو كان الشقاوة ذاتية كيف الدمعة أو كذا تكون ماحي لبحر من الذنوب أو ما أشبه ذلك؟ لا، كيف الروايات ما شاء الله روايات، وهكذا وهكذا. فهذا الكلام لا يستقيم مع الواقع الصعب. نحن لما اخترنا يعني الإمامية أمر بين الأمرين، ارتاحوا من الجبر، ارتاحوا، ارتاحوا من شبه العقاب، ارتاحوا من التفويض أيضا، وفي التفويض فيه ما فيه من المفاسد العظيمة. أمر بين الأمرين، أنا من جهة عندي إمداد إلهي من الله سبحانه وتعالى فيحتاج إلى علمي، ومن جهة أن الاختيار لازم ذاتي للنفس، الاختيار يعني السلطنة على الفعل لازم ذاتي، السلطنة لي أنا مختار. مهما بلغت الذروة بالنسبة للإرادة إلى منتهاها، الإنسان يقدر على أن لا يفعل ولا على أن يفعل. طبعا مقتضي الإرادة، وبناء عليه على هذا المبنى تندفع كل هذه الأمور. يبقى شيء في المقام تكمل للبحث بالنسبة للقضاء والقدر، بعضهم عنده شبهة في ذلك وما يعرف كيفية القضاء والقدر. بعض الناس يقول لا أنا لو كذا لو فعل كذا ما كان كذا، لا ليس من كذا. وسوف نذكر أنه على قسمين القضاء والقدر، وهذا ما نبحث غدا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.